السلام عليكم، أنا نال عماد وهذا بودكاست أبو النون، وهذا الجزء الثالث من كتاب قواعد السطوة أو 48 Laws of Power. القاعدة 19: تبين جيدا مع من تتعامل حتى لا تصيب أحدا بجهالة. الحكمة من القاعدة: العالم مليء بأنواع مختلفة من البشر، ولا تظن أن الجميع سيردون على استراتيجياتك بنفس الطريقة. هنالك أشخاص إن خدعتهم أو تلاعبت بهم سوف يقضون ما تبقى من حياتهم يسعون للانتقام منك، فهم ذئاب في جلود حملان. أحسن اختيار فرائسك وخصومك حتى لا تضع يدك في جحر ثعبان. الخصوم والسذج والفرائس، تصنيف تمهيدي. في طريقك نحو السطوة ستقابل أنماطا كثيرة من الخصوم والسذج والفرائس. النموذج الأعلى لفنون السطوة هو القدرة على أن تفرق بين الذئاب والحملان، وبين الثعالب والأرانب، وبين الصقور والنسور. إن استطعت ذلك فلن تحتاج أن تضغط كثيرا على أحد كي تحقق النجاح، لكن إن تعاملت عشوائيا مع من تقابل فستقضي ما تبقى من حياتك في حسرة دائمة، هذا إن طالت حياتك بما يكفي. معرفتك بأصناف الناس والتعامل معهم حسب هذه المعرفة يعتبران من المطالب المصيرية للنجاح. فيما يلي ذكر لأخطر 5 أنماط ممن قد تستدرجهم في غابات السطوة، كما وصفوهم قديما المحتالون الكبار وغيرهم ممن يجيدون قراءة الناس. أولا، المتغطرس أو المتكبر. على عكس ما قد يظهر لك في بداية التعامل مع هذا الشخص، فإنه يصبح شديد الخطورة إن رأى شيئا يجرح كبرياءه الحساس، فما قد يظنه استهزاء به يرد عليه بعنف شديد. وقد تسأل نفسك: أنا لم أقصد إلا كذا أو كذا، كما أننا كنا جميعا نتمازح. لا يهم كل ما قد تقوله له، فليس هناك منطق في ردود فعل هذا الشخص، فلا تضيع وقتك معه في التفسيرات. في أي وقت إن رأيت لدى من تتعامل معه مبالغة في الحساسية أو الكبرياء ابتعد عنه، وأيا كان ما ترجوها منه فإنه لا يستحق المخاطرة. النموذج الثاني: الخائر دائما. هذا النمط من الناس قريب من النمط المتكبر، ولكنه أقل إظهارا للعنف، ويصعب أن تتعرف عليه بسرعة. هذا النوع تكون شخصيته هشة ولا يثق في ذاته، وإن أحس أن أحدا يخدعه أو يهاجمه يلتهب إحساسه بالتجريح، ويبدأ في مهاجمتك بضربات خفية تقوى تدريجيا قبل أن تلاحظها. وإن رأيت أنك قد خدعت أو آذيت مثل هذا الشخص فعليك أن تبتعد عنه لفترة طويلة، لأنك لو بقيت قريبا منه فسوف يظل يستنزفك إلى أن يقضي عليك. النمط الثالث: المرتاب. هذا النمط وهو تنويع آخر للنمطين السابقين، وهو الذي قد يتحول في المستقبل إلى ستالين جديد. يرى في أفعال من حوله ما يريد أن يراه، وغالبا ما يكون ما يراه هو افتراض أسوأ النوايا والظن بأن الجميع يحاول إيذائه. الحقيقة أن المرتاب هو أقل الأنماط الثلاثة المذكورة خطرا، فلأنه مضطرب اضطرابا حقيقيا يكون من السهل خداعه، تماما كما كان المحيطون بستالين يخدعونه دائما. فيمكنك التلاعب بطبيعته المتشككة لتحوله عنك إلى أناس آخرين، لكن إن رأيت أنك أصبحت هدفا لشكوكه فعليك أن تراقبه وتنتبه لنفسك. النمط الرابع: الثعبان الذي لا ينسى ثأره. إن آذيت أو خدعت رجلا من هذا النمط فإنه لن يظهر لك أي رد فعل غاضب، بل يحسب وينتظر، وحين تأتي اللحظة التي يقلب فيها الأوضاع لصالحه ستجده ينفذ انتقامه بهدوء ومهارة ودون رحمة. يمكنك أن تتعرف على هذا الشخص من حساباته وبراعته في كافة نواحي الحياة، وهو عادة بارد ولا يتأثر بمشاعر الآخرين. عليك أن تحذر أن تجرح هذا الثعبان، وإن حدث وأذيته فعليك إما أن تدمره تماما أو تبتعد عنه تماما. النمط الخامس: الشخص البسيط المتبلد. ربما انتصبت أذناك كالنمر المفترس لإصطياد تلك الضحية المغرية، لكن هذا الرجل أصعب كثيرا على الخداع مما تعتقد. الوقوع ضحية للخداع يتطلب بعض الذكاء والخيال لدى الضحية. متى تجعله يحلم بالربح الذي سوف يجنيه؟ ولكن الرجل المتبلد لن يلتقط الطعم لأنه لن يراه. خطورة هذا النمط من الرجال ليس في أنه قد يؤذيك أو ينتقم منك، ولكن في أنه سوف يهدر وقتك وجهدك ومواردك وحتى توازنك العقلي في محاولة خداعه. عليك أن تضع اختبارا لمن تريد أن تتصيده، مثل أن تقص عليه دعابة أو حكاية، وإن رأيت أنه يفسرها حرفيا دون فهم المغزى أو اللفتة فيعني ذلك أنه من النمط المتبلد الذي وصفناه، وعليك أن تتركه لحاله. مفاتيح للسطوة. أهم المهارات اللازمة لاكتساب السطوة والاحتفاظ بها هي القدرة على قراءة الناس وعلى معرفة طبيعة من تتعامل معهم، فبدون ذلك تتخبط في الظلام. ليس فقط أنك قد تصيب أشخاصا يؤذونك، بل ستخطئ أيضا في اختيار من تعمل معهم، وقد تظن أنك تجامل أشخاصا لتجد في الحقيقة أنك تهينهم. قبل أن تبدأ في أي تحرك، حدد بدقة طبيعة من ستتعامل معه، سواء كان خصما أو ضحية، فبدون ذلك تضيع وقتك هباء وترتكب الأخطاء. ادرس نقاط ضعف الآخرين والشروخ في دفاعاتهم ومناطق فخرهم وخورهم، واستشفي باطنهم وظاهرهم قبل أن تقرر أن تتعامل معهم. أخيرا، هناك أمران عليك أن تحذرهما. الأول هو أن لا تعتمد أبدا على إحساسك أو فطنتك في تقييم خصومك، فسوف ترتكب أخطاء مزعجة إن اعتمدت على هذه المؤشرات غير الدقيقة. لا شيء يغني عن المعلومات المحددة، فخذ ما يكفي من الوقت مهما طال في التعرف على خصمك والتجسس عليه، لأن ذلك سوف يأتي بثماره على المدى الطويل. ثانيا، لا تثق أبدا بالمظاهر، فمن لديه قلب أفعى قد يظهر الطيبة والتعاطف دائما حتى لا يكتشف الناس سره، والشخص الذي تراه كثير النزاع والتهديد للآخرين غالبا ما يكون في حقيقته جبانا. عليك أن تعلم نفسك رؤية التناقضات في المظاهر الخارجية، وأن تستقرئ ما يكمن تحت السطح، ولا تثق أبدا بالصورة التي يمنحها الناس لأنفسهم، فهي مضللة تماما. الصورة من القاعدة: الصياد لا يصنع نفس الفخ للذئب وللثعلب، ولا يضع الطعم في مكان لن تأتيه الضحية، فهو يعرف بدقة عادات فريسته وأماكن اختبائها، ويستخدم هذه المعرفة لاصطيادها. اقتباس من معلم: لتكن واثقا من أنه لا يوجد أحد أقل قيمة وأهمية عن أن تحتاج يوما لمهارته وخبرته، والتي لن يعطيها إليك إن كنت تحتقره وتزدريه. فالناس غالبا ما ينسون ما ارتكب في حقهم من أخطاء، لكنهم لا ينسون أبدا من عاملهم باحتقار، لأن كبرياءهم سيذكرهم به إلى الأبد. لورد شيسترفيلد. عكس القاعدة: ما الذي يمكن أن يستفيده المرء من عدم فهمه للآخرين؟ إن لم تستطع أن تفرق بين الليث والحمل فسوف تدفع الثمن لا محالة. اتبع هذه القاعدة لأقصى ما تستطيع، فليس هنالك ما يناقضها، ولن تجد ما يعكسها إن حاولت. القاعدة العشرون: لا تلزم نفسك بالولاء لأحد. الحكمة من القاعدة: الأغبياء وحدهم هم من يتسرعون في الانحياز لأحد أطراف الصراع. اجعل ولاؤك لنفسك فقط، ولا تلزم نفسك بمناصرة أحد. حفاظك على استقلالك يجعلك تتسيد الآخرين، فتأليبك للصراع بينهم يجعلهم جميعا يطلبون دعمك وتأييدك. الجزء الأول: لا تلزم نفسك بالولاء لأحد، بل اجعل الجميع يتوددون إليك. شعور الآخرين بأنهم يمتلكونك بأي شكل من الأشكال يفقدك السطوة عليهم، وعدم إخلاص مشاعرك لأحد يجعل الناس يسعون لإرضائك والفوز بصحبتك. استمر في تحفظك واستقلالك، وسوف تنال السطوة التي تأتي من تركيزهم عليك ومن عجزهم عن ضمهم إليك. تصرف كما فعلت الملكة العذراء، منهم بالأمل ولكن لا تشبع أبدا رغبتهم في امتلاكك. مفاتيح للسطوة: تعتمد السطوة اعتمادا كبيرا على المظاهر، ولذلك عليك أن تتعلم الحيل التي تحسن صورتك. إحدى هذه الحيل أن تمتنع عن إلزام نفسك بشخص أو جماعة، وحين تنأى بنفسك فإنك لا تستثير في الآخرين الغضب بل الاحترام والتقدير، حيث يظهرك ذلك في عيونهم عصيا وغير خاضع لأحد أو لعلاقة، على عكس غالبية الناس. ومع الوقت تنمو حولك هالة من السطوة، ومع زيادة اشتهارك بالاستقلال ينجذب إليك الكثيرون راغبين في صحبتك أملا في التمكن من كسب ولائك لهم. والجاذبية تشبه الفيروس، فحين نرى شخصا يقبل عليه معظم الناس نجد أنفسنا أيضا منجذبين إليه. في اللحظة التي تلزم نفسك فيها بأحد يزول عنك السحر وتصبح كأي شخص آخر. ستجد الناس يبذلون كل أنواع الطرق الماكرة والخفية لجعلك تتعهد لهم بالولاء، فقد يعطونك الهدايا أو يمطرونك بالخدمات. عليك أن تشجع اهتمامهم بك، لكن لا تتعهد لأحد مهما كان الثمن. يمكنك أن تقبل هداياهم وخدماتهم إن أردت، ولكن عليك أن تكون نائيا من داخلك، وعليك أن لا تقع عن غير عمد في الشعور بالالتزام والتعهد نحو أي شخص. لكن عليك أن تتذكر أن الحكمة في ذلك ليست في أن تنفر الناس منك أو تجعلهم يرون أنك غير قادر على الولاء، بل أن تفعل كما فعلت الملكة العذراء بأن تثير اهتمام الآخرين بك وتغريهم بالأمل في كسب ودك. وعليك أن تستجيب لتوددهم أحيانا، لكن لا تقترب أبدا أكثر من اللازم. اقتباس من معلم: لا تلزم نفسك لأحد أو لشيء، لأن ذلك يجعلك عبدا للجميع. عليك أن تهتم قبل أي شيء آخر بتحرير نفسك من الالتزامات أو التعهدات، لأنها الوسيلة التي تجعل الآخرين يضعونك تحت سطوتهم. بالتسار غراتسيان. الجزء الثاني: لا تلزم نفسك بالولاء لأحد وترفع عن التورط في صراعات الآخرين. لا تجعل الآخرين يستدرجونك إلى نزاعاتهم التافهة. أظهر لهم الاهتمام والدعم، لكن عليك أن تظل محايدا. دعهم يتصارعون وتناء بنفسك. راقب وانتظر، فسوف يجهدهم الصراع ويصبحون جاهزين للقطف كالثمار اليانعة. والحقيقة أنه يمكنك أن تدرب نفسك على إثارة النزاعات بين الناس، ثم تعرض التدخل وتحصل على السطوة كوسيط. مفاتيح للسطوة: لكي تنال السطوة عليك أن تتحكم بانفعالاتك، لكن حتى حين تمتلك هذه السيطرة على نفسك لن يمكنك أن تتحكم بالاندفاعات المزاجية لكل من حولك، ويشكل ذلك خطرا كبيرا عليك. معظم الناس يتقلبون في دوامات من الانفعالات يتمخض عنها الشجار والنزاعات، وقد يؤدي تحكمك بنفسك ونأيك عن تفاهات الآخرين إلى إغضابهم واستياءهم، فيحاولوا أن يستدرجوك إلى دوامة النزاع ويستجدون مساندتك لهم في معاركهم التي لا تنتهي أو أن تتوسط لإحلال السلام بينهم. إن استسلمت لتوسلات مشاعرهم ستجد ذهنك مشغولا باستمرار بمشاكلهم. لا تسمح للتعاطف أو للشفقة من أي نوع أن تدخلك في دوامات الآخرين، لأنك لن تربح هذه اللعبة، فالصراعات لا تقل بل تتضاعف. من الناحية الأخرى، لا يمكنك أن تعزل نفسك تماماً عن توترات الآخرين، فقد تسبب لهم بذلك إهانات أنت في غنى عنها. لكي تلعب دورك جيداً، عليك أن تعبر عن اهتمامك بمشكلات المحيطين بك، بل أن تظهر أحياناً مساندتك لهم. ولكن في حين تعبر تلميحاتك الخارجية عن الدعم والمساندة، عليك أن تحافظ على طاقتك واتزانك من الداخل بعدم التورط انفعالياً مع أي طرف. ومهما حاول الآخرون استدراجك، لا تجعل أبداً اهتمامك بشؤونهم ونزاعاتهم التافهة يتجاوز الاهتمام السطحي. اقتباس من معلم. فلتعلم أن الشجاعة الحقيقية هي أن تتفادى خوض الصراعات، لا أن تنتصر فيها. وحين ترى أحمقاً يقحم نفسه في الصراع، فابذل كل جهدك أن تنأى بنفسك حتى لا تضيف إليه أحمقاً آخر. بالسر غراتسيان. عكس القاعدة. هذه القاعدة بجزئيها تنقلب ضدك إن تماديت فيها، فاللعبة فيهما مرهفة وصعبة. إن تلاعبت بأطراف الصراع أكثر من اللازم ضد بعضهما البعض، فسيكتشفون مناورتك وسيجتمعون ضدك. وإن تركت من يطلبون ودك أطول من اللازم، فلن تولد فيهم الرغبة بل الارتياب، ويبدأون في النفور منك. وفي النهاية ستجد من الفائدة لك أن تتعهد ولو ظاهريا لطرف بالولاء على الأقل، لتثبت أنك قادر على الارتباط. لكن حتى لو حدث ذلك، يظل الأساس هو أن تحافظ على الاستقلال من داخلك، أي أن تحمي نفسك من التعلق عاطفيا، وأن تحافظ صامتا على قدرتك على أن تبتعد في أي لحظة، وأن تستعيد حريتك إن بدأ من تتحالف معه في السقوط. والصداقات التي تكونت من تودد الآخرين إليك قبل التحالف ستوفر لك الملاذ حين تقفز من السفينة. القاعدة 21. استدرج فرائسك بالتظاهر بأنك أقل منهم ذكاء. الحكمة من القاعدة. لا أحد يحب أن يظهر غبيا أو أقل ذكاء ممن يتعامل معهم، لكن الدهاء الحقيقي هو أن تشعر من تستدرجه أنه ليس ذكيا فحسب، بل أنه يتفوق عليك ذكاء. وبمجرد أن يقتنع بذلك، لن يشك أو يتوقع أبدا ما تدبره في الخفاء. مفاتيح للسطوة. لا أحد يحتمل الشعور بأن هناك من يفوقونه ذكاء، وعادة ما نبرر ذلك لأنفسنا بطرق عديدة. فلان إن معرفته معرفة كتب، أما معرفتي فمن خبرتي بالحياة الحقيقية. أو إن أبواه دفعا الكثير لتعليمه في أفضل المدارس والجامعات، ولو كان أبواي بهذا الثراء أو كنت أكثر حظا لتفوقت عليه. أو أنه يحسب نفسه ذكيا. وأخيرا قد نقول أنه بارع في مجال خبرته، أما عدا ذلك فليس ذكيا أبدا. فحتى أينشتاين كان غبيا في كل ما هو بعيد عن مجال الفيزياء. إذا تنبهت لهذا القدر من اهتمام الناس بالذكاء، لعرفت أن عليك دائما أن تتجنب أن تهين عامدا أو غير عامد القدرات العقلية لدى كل من تتعامل معهم، فهو خطأ لا يغفره أحد. إلا أنه يمكنك أن تسخر هذه القاعدة الحاكمة لصالحك، لتفتح لك الباب لكل أنواع المكيدة والخداع، وذلك بأن تؤكد بالتلميحات للآخرين أنهم أذكى منك، بل حتى أنه تتظاهر بالبلاهة نوعا ما. ويمكنك حينها أن تجرهم من أعناقهم دون أن ينتبهوا، فشعورهم بالتفوق العقلي يعطل ما لديهم من الارتياب والحذر. هنالك مثل صيني يقول: تنكر كخنزير كي تصيد النمر. وأصل المثل طريقة صيد قديمة، يرتدي فيها الصياد جلد وخطم خنزير وينخر بصوت خنزير، ويظن النمر الجبار أن خنزيرا في طريقه، ويدعه يقترب ويسيل لعابه متوقعا الوجبة السهلة الآتية إليه، ولكن في النهاية تكون الضحكة الأخيرة للصياد. الصورة من القاعدة. حيوان الأوبوسوم يتظاهر بالموت فيبتعد عنه معظم الضواري، فمن قد يظن أن هذا الكائن الضئيل القبيح الغبي والخائف يستطيع أن يقوم بهذا الخداع؟ اقتباس من معلم. عليك أن تتعلم الاستفادة من الغباء، فأكثر الناس حكمة يستخدمون هذه الحيلة أحياناً، وهناك أوقات يكون فيها التغافل هو قمة الحكمة. ليس الجهل بل الادعاء بأنك تجهل، فليس من الخير أن تظهر حكيما وسط حمقى أو عاقلا وسط مجانين، وليس من السذاجة أن تدعي السذاجة. والطريقة الأمثل التي تجعل الجميع يفتحون لك قلوبهم هي أن تتظاهر بأنك أغبى منهم جميعا. بالتسر غراتسيان. عكس القاعدة، نادرا ما يفيدك إظهار حقيقة ذكاؤك، لذلك عليك طوال الوقت أن تقلل من إظهار ذكاؤك. ولو اكتشف الناس لاحقا أنك أذكى كثيرا مما تبدو سيعجبون بك أكثر، لأنك تتكلم على نبوغك بدلا من أن تفاخر به. في بدء مسارك المهني عليك بالطبع أن لا تظهر غبيا تماما، حيث تكون في حاجة لأن تجعل رؤسائك يعرفون بطرق ماكرة ومهذبة أنك أذكى من منافسيك. لكن بارتقائك سلم السطوة عليك أن تتعلم شيئا فشيئا أن تخفي ذكائك. لكن هناك موقفا واحدا يفيدك فيه أن تفعل العكس، وهو حين تريد أن تخفي خداعك تحت قناع من الذكاء. ففي الذكاء كما في غيره تعد المظاهر كل شيء، وإن أظهرت أن لك السلطة أو الخبرة سيصدق الناس ما تقوله، وقد يفيدك ذلك في الخروج من المأزق. القاعدة 22، راوغ بالإذعان لتحول ضعفك إلى قوة. الحكمة من القاعدة، حين تكون الأضعف لا تقاوم أو تقاتل بدافع الكرامة، واختر بدلا من ذلك الإذعان. الإذعان يمنحك الوقت للتعافي وتقويض راحة عدوك في الخفاء والانتظار إلى أن تزول عنه قوته. لا تمنح المتجبرين متعة هزيمتك وسحقك، اجعل الإذعان ضمن ترسانة حيلك للحصول على السطوة. مفاتيح للسطوة. في عالم السطوة تأتي معظم المشكلات من الإفراط في الاستجابة لتحركات الأعداء والمنافسين، وهي مشكلات يسهل تجنبها لو تمسكنا بالعقلانية وتحكمنا في انفعالاتنا. كما أن إفراطنا في الاستجابة يرتد علينا، لأنه يجعل أعداؤنا أيضا يفرطون في استجابتهم لنا. استجابتنا الغريزية البدائية هي الرد على العدوان بعدوان، ولكن عليك في المرة القادمة التي يستفزك أحد وتجد نفسك متحفزا للاستجابة أن تحاول التالي: لا تقاومه ولا تهاجمه، بل إذعن له وأدر له خدك الأيسر، وستجد أن ذلك يعدل سلوكه، لأنه يتوقع بل ويرغب منك أن ترد بعنف، وحين تمتنع عن المقاومة تشل دفاعاته وتربك تفكيره. يمنحك الخضوع تحكما بالموقف، لأنه يعد جزءا من خطة أكبر لاستدراج خصمك بتركه يعتقد أنه فاز عليك. الجوهر في خدعة الإذعان هو من داخلك تبقى صلبا وحازما، ومن الخارج تظهر الاستسلام والخضوع وتحرم أعداؤك من أي سبب للغضب، وذلك يربكهم ويقلل من فرصتهم في الاستجابة بعنف حتى لا يجبرونك على العنف المضاد. يوفر لك الخضوع الوقت اللازم للتخطيط للتحركات المضادة التي تهزم بها أعداؤك. في المعارك التي يخوضها الأذكياء مع القساة الشرسين يكون الخضوع أقوى الأسلحة، وهو يتطلب تحكما بالنفس، فمن يخضعون خضوعا صادقا يخسرون حريتهم ويسحقهم الإحساس بالهزيمة. ولذلك عليك أن لا تذعن إلا ظاهريا كالحيوان الذي يتظاهر بالموت للنجاة من هجمات الضواري والمفترسين. وقد رأينا من قبل أن الخضوع قد يؤتي نتائج أفضل من القتال. حين تواجه خصما أقوى منك وترى أن هزيمتك محتومة، يكون الإذعان أفضل من الهرب، لأن الهرب ينجيك مؤقتا، ولكن في النهاية يدركك المعتدي. أما الإذعان فيجعلك تنثني على نفسك كالثعبان، ثم تصيبه باللدغة المميتة حين يقترب ويطمئن لك. الصورة من القاعدة: أشجار الشوفان، الشجرة التي تتحدى الريح تخسر أغصانها غصنا بعد غصن، وفي النهاية لا يتبقى لها ما يحميها، وفي النهاية ينكسر جذعها وتقع. أما تلك التي تنحني للريح فتعمر طويلا ويشتد جذعها وتضرب بجذورها عميقا وتصبح عصية على الأذى. اقتباس من معلم: سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. السيد المسيح، إنجيل متي. عكس القاعدة: المقصود من الاستسلام هو أن تؤمن نفسك إلى أن تكون قادرا ومستعدا، وبوضوح أكثر أن تحتمي بالإذعان من الدمار والاستشهاد. لكن هناك أوقات لا يلين فيها العدو ويصبح الاستشهاد خيارك الوحيد، كما أنك حين تكون متأهبا للموت فسوف يقتدي بك الآخرون ويجدون فيك مثالا يبث فيهم العزم والثبات. لكن الاستشهاد وهو معكوس الإذعان والخضوع لا يحقق دائما غرضه، وهو لا يقل شراسة عن العدوان الذي يقاومه. ومقابل كل شهيد يعرفه الناس يوجد الآلاف الذين لم يحيوا دينا أو ثورة، على الرغم من أن الاستشهاد قد يمنحك بعض السطوة، إلا أنها سطوة يصعب توقعها أو التحكم بها، والأهم أنك لن تتمتع بهذه السطوة حين تتحقق. أخيرا، فإن هناك شيئا من الأنانية في الاستشهاد، ذلك أن من يستشهد يفكر في مجده الشخصي أكثر من المصلحة العملية لأتباعه وأنصار قضيته. حين تنقلب ضدك الأقدار الأفضل لك أن تتجاهل عكس هذه القاعدة ودعك من الاستشهاد، فكفة الأقدار سترتفع بك لاحقا وسوف تكون حيا لتستمتع بسطوتك. القاعدة 23: ركز ضرباتك حتى لا تبدد جهودك. الحكمة من القاعدة: حافظ على قواك وطاقتك بتركيزها في ضربات مؤثرة، فصيد واحد ثمين أفضل من الكثير من جني الفتات. القوة دائما تتغلب على الكثرة، وإن كنت تبحث عن جهة ترعاك فابحث دائما عن من يستطيع أن يفيدك بالكثير ولفترات طويلة، ولا تشتت نفسك على الكثيرين من الرعاة الصغار. مفاتيح للسطوة: نعيش الآن في زمن يتزايد فيه باستمرار التعارض والنزاع بين الدول والجماعات السياسية، وفي محيط الأسر، وحتى داخل الأفراد أنفسهم. نحن جميعا نعاني من حالة من التشتت وتبديد الجهود، نسعى لكي نركز في اتجاه معين ولكن تشغلنا عنه مئات الاتجاهات الأخرى. مستوى التنازع والصراع في العالم المعاصر أعلى من أي وقت مضى، وقد توغل عميقا في بنية حياتنا الخاصة. الحل هو العودة إلى أنفسنا وإلى الماضي وإلى الأشكال الأكثر رسوخا من الفكر والعمل. وكما قال شوبنهاور: الفكر مرهون بالاشتداد والتعمق لا بالامتداد والتوسع. عرف نابليون قيمة التركيز على أضعف نقطة لدى العدو، كان ذلك سر تفوقه في المعارك، لكنه كان أيضا أساس شخصيته وقوة إرادته. وإخلاصك لغايتك وتركيزك التام على الهدف واستخدام هذه الميزات للتغلب على الأشخاص المشوشين والأقل تركيزا هو السهم الذي لا يخطئ مقصده أبدا ويقهر لك الأعداء دائما. الصورة من القاعدة: السهم، لا يمكنك أن تصيب هدفين معا بسهم واحد. إن شوشت تفكيرك تخطئ قلب العدو، على عقلك أن يصبح هو والسهم شيئا واحدا، وبدون تركيز قدرات عقلك وجسدك لا يمكن لسهمك أن يخترق القلب. اقتباس من معلم: اهتم بالاشتداد والتعمق أكثر من الامتداد والتوسع، فالعبرة بالجودة وليس بالكم. الامتداد وحده لا يعلو بك أبدا فوق المعتاد والمبتذل. ومشكلة الرجال ذوي الاهتمامات الواسعة أنهم يرغبون في وضع أصابعهم في كل طبق، ولكن لا ينالون نصيبا من أي منها. أما الاشتداد والتعمق فيرفع من شأنك ويتسامى بك إلى مقامات البطولة. باتسر غراتسيان. عكس القاعدة: للتركيز مخاطر، وهنالك أوقات يكون فيها الانتشار هو التكتيك الملائم. في صراعهم مع القوميين للسيطرة على الصين، حارب ماو تسي تونغ والشيوعيون على جبهات كثيرة، وكانت أسلحتهم الرئيسية هي التخريب والكمائن. وغالبا ما يكون الانتشار التكتيك الأمثل لدى الطرف الأضعف، وهو في الحقيقة المبدأ الأساسي لحرب العصابات. فحين تحارب جيشا أقوى لن يؤدي بك تركيزك لقواك إلا أن تصبح فريسة سهلة لعدوك، والأفضل لك أن تذوب وتنتشر في الساحة وتجهد عدوك في تحديد مكانك. ربط نفسك بمصدر واحد للسطوة ينطوي على خطر بارز. إن مات من يرعاك أو رحل أو زالت عنه السطوة فلن تجد إلا المعاناة. أخيرا، فإن تركيز ذهنك على غرض واحد يجعل الآخرين يضيقون بك، خاصة في مجال الفنون. كان رسام عصر النهضة باولو أوتشيلو مهووسا بإتقان المنظور في لوحاته، لدرجة جعلتها تبدو مفتعلة وخالية من الروح. وفي حين كان ليوناردو دافنشي مهتما بكل شيء من العمارة والرسم والحرب والنحت والآلات الميكانيكية، وكان انتشاره مصدر سطوته، لكن هذه العبقريات نادرة. أما الأفضل بالنسبة لمعظمنا فهو أن تميل كفتنا نحو الالتزام بالاشتداد والتعمق. القاعدة 24: اتق دور التابع، تحل بخصال رجل الحاشية البارع. الحكمة من القاعدة: خصال رجل الحاشية تجعله يزدهر في عالم الواقع الذي تحدد فيها السطوة والبراعة السياسية مكانة كل الأشخاص وكل الأمور. هذه الخصال تجعل رجل الصفوة يبرع في المكر والتملق وإظهار الخضوع لرؤسائه، وتمكنه من فرض سطوته على الآخرين بأكثر الطرق دهاء ورشاقة. اتق قواعد مجتمع الصفوة ولن تقف حدود دون ما يمكنك أن تحققه من مناصب في بلاط القادة وأصحاب النفوذ. مجتمع الصفوة: من حقائق الطبيعة البشرية أن مجتمعات الصفوة تتشكل حول السطوة. في الماضي كان رجال البلاط يلتفون حول الحاكم، وكان للبلاط الملكي وظائف عديدة. إضافة للتسريع عن الحاكم، كان يؤكد على هرمية مراتب الطبقات الملكية والنبلاء والطبقة العليا، وكان يقرب النبلاء لمراقبة خضوعهم والتزامهم. كان البلاط يرسخ السطوة بطرق عديدة، إلا أنهما كانت تمجيدا للحاكم وتكوين عالم مصغر يتنافس لإسعاده. الانتماء للصفوة له مخاطر تتطلب اليقظة. ذكر أحد الرحال العرب في القرن 19 بعد أن زار بلاط سلطنة دارفور السودان حاليا، أن رجال الحاشية كانوا يفعلون كل ما يفعله السلطان، فإن أصابه جرح كان عليهم أن يجرحوا مثله، وإن سقط عن الحصان كان عليهم أن يسقطوا من فوق أحصنتهم. كانت المحاكاة ظاهرة من ظواهر البلاط في كل أنحاء العالم. كان الأخطر أن ينزعج منك الحاكم، فتصرف واحد خاطئ قد يؤدي بك إلى النفي أو الموت. وكان على رجل الصفوة الناجح أن يتصرف كمن يمشي على حبل، فيعمل على إرضاء الحاكم لكن دون إفراط. وكان عليه أن يطيع لكن مع الاحتفاظ بالتميز عن رجال البلاط الآخرين. وكان عليه أيضا أن لا يتميز لدرجة تشعر الحاكم بتهديد مكانته أو تحرج نقاط ضعفه. قواعد تعاملات الصفوة: تجنب التفاخر بنفسك. ليس من الحكمة أبدا أن تكثر من الكلام عن نفسك أو أن تبالغ في الإشارة إلى إنجازاتك. إكثارك من الحديث عن إمكاناتك يشكك الناس بك ويحرك الحسد في قلوب رفاقك ويجعلهم يكيدون لك ويغدرون بك. احرص بل بالغ في الحرص على أن تقلل من التفاخر وأن تتكلم عن نفسك أقل من كلامك عن الآخرين، فالتواضع عموما يفيدك أكثر. تدرب على إظهار الثقة والتحكم، لا تظهر للآخرين كأنك تكافح لإنجاز العمل، بل عليك أن تجعلهم يعتقدون أن إبداعاتك تتدفق تلقائيا بحيث يرونك عبقريا ولست مدمنا على العمل. حتى لو رأيت أن أمرا يتطلب منك الكثير من الجهد، فاعمل على أن تجعل أداؤك يبدو سلسا، فالناس لا يحبون أن يراقبوا معاناتك وتعبك، فذلك نوع آخر من التفاخر، بل يرغبون في الانبهار بروعة ما أنعم الله به عليك من موهبة. القاعدة 25، اصنع لنفسك الهوية التي تكسبك السطوة. الحكمة من القاعدة: لا تقبل بالأدوار التي يفرضها عليك مجتمعك، بل حقق لنفسك كيانا جديدا بابتكار هوية تجذب إليك إعجاب الناس واهتمامهم، واحرص على أن لا تجعل جمهورك يمل منك أبدا. تحكم بصورتك لدى الآخرين ولا تترك للآخرين أن يحددوا لك تصورك عن نفسك. استخدام الأساليب المسرحية في الحديث والحركة سوف يزيد من سطوتك، ولن يراك الناس بعدها بشرا عاديا بل أقرب إلى الأساطير. مفاتيح للسطوة: الشخصية التي أنت عليها لم تولد بها وليست بالضرورة حقيقتك، فإضافة إلى سماتك الموروثة توجد البصمات التي يتركها الوالدان والأصدقاء والرفاق في تشكيل شخصيتك. المهمة الخلاقة التي تواجه أصحاب السطوة هي أن يتحكموا بهذه العملية وأن لا يسمحوا للآخرين أن يحددوا لهم شخصياتهم. اصطنع الشخصية التي تجلب لك السطوة. تشكيلك لذاتك وكأنها قطعة من الصلصال هو أهم وأمتع الأمور في الحياة، فهي تشعرك بأنك فنان حقيقي، فنان يبدع في صنع نفسه. اقتباس من معلم: كن لكل رجل ما يجب أن يراه، عالما مع العلماء وزاهدا مع الزاهدين، فذلك يكسبك قلوب الجميع، لأن الطيور على أشكالها تقع. تعرف على طباع من تقابلهم وتعلم كيف تعامل الجاد والمرح معا، وأن تغير مزاجك بحكمة حسب ما يقتضي الموقف. بالتسر غراتسيان. عكس القاعدة: ليس هناك عكس لهذه القاعدة الأساسية، فالمسرح السيء لا يكون إلا مسرحا سيئا، فحتى إظهار طبيعتك يتطلب فنا أي تمثيلا، والأداء السيء لا يؤدي بصاحبه إلا إلى الإحراج. بالطبع عليك أن تتجنب المبالغة والهستيرية في الأداء، ولكن المبالغة من المسرح السيء في كل الأحوال، لأنه يخالف القواعد العريقة للمسرح التي تشدد على إحكام الأداء. القاعدة 26، لا تلوث يديك بالأعمال الدنيئة. الحكمة من القاعدة: عليك أن تظهر دائما مثالا للتحضر والكفاءة، احرص على أن تخلو سيرتك بين الناس من الأخطاء والأفعال المشينة، وتعلم أن تخفي تورطك باتخاذ الآخرين كباش فداء ومخالب قط. الجزء الأول من القاعدة: أخفي أخطاؤك وابحث عن كبش فداء يتحمل عنك اللوم. تعتمد سمعتك على ما تخفيه أكثر من اعتمادها على ما تعلنه، فالجميع يرتكبون الأخطاء، لكن الحاذق هو من يعرف كيف يخفي أخطاءه ويجعل غيره يتحمل عنه اللوم. عليك أن تحتفظ دائما بكبش فداء لمثل هذه المواقف. مفاتيح للسطوة: استخدام كباش الفداء قديم قدم الحضارة ذاتها، ونجد له أمثلة في كل ثقافات العالم، والفكرة منه هي نقل الذنب والخطيئة إلى كائن آخر، شيء أو حيوان أو إنسان، ثم التضحية بهذا الكائن بالنفي أو الإفناء. كان العبرانيون يضحون بكبش، ومن ذلك جاءت التسمية كبش الفداء، كان الكاهن يضع كلتا يديه على رأس الحيوان ويعترف بخطايا بني إسرائيل كي تنتقل إليه الخطايا، ثم يطلقونه في البرية. كان الأثينيون والأزدك يقدمون تضحياتهم بالبشر، وغالبا ما كان الضحايا أشخاص يغذونهم ويربونهم لهذا الغرض. كانت عقيدتهم توحي لهم بأن الأوبئة ليست إلا عقابا من الآلهة على آثام البشر، أي أن الشعب لم يكن يتحمل الكوارث وحدها، ولكن الذنب والمسؤولية عنها أيضا، وكانوا يحررون أنفسهم من الذنب بنقله إلى شخص بريء يسترضون بموته الآلهة ويطردون به الشر عنهم. الحقيقة أنه قد يكون من الحكمة أن تضحي بأكثر من تجدهم من كباش الفداء براءة، فهم لا يملكون من السطوة ما يمكنهم من محاربتك، واعتراضاتهم الإنفعالية ستبدو للآخرين مفرطة، كما تجعلهم استماتتهم في الدفاع عن أنفسهم يظهرون في عيون الناس مذنبين. لكن احذر أن تجعل منهم شهداء، لأن غايتك هي أن تجعل الآخرين يرون فيك أنت الضحية، أي القائد المسكين الذي خانه تقصير من حوله. فإن ظهر أن من تحمله المسؤولية ضعيفا للغاية وبدا العقاب قاسيا، ستظهر أنت الخاسر في النهاية. ومن الفطنة أحيانا أن تبحث عن كبش فداء أكثر سطوة حتى لا ينال تعاطف الناس على المدى الطويل. الصورة من القاعدة: الكبش البريء. يوم التكفير يأتي الكاهن بالكبش إلى المعبد ويضع كلتا يديه على رأسه ويعترف بخطايا الشعب وينقل الذنب إلى من لا ذنب له، ثم يقوده إلى البرية وهناك يتركه وتضيع معه الشرور ويتحرر الناس من ذنوبهم. اقتباس من معلم: الأحمق ليس من يرتكب الحماقة، ولكن من لا يستطيع إخفاؤها. كل الناس يخطئون، لكن يخفي الحكيم ذلته، أما الجاهل فينشر أخطاءه على الملأ. تأتي السمعة الطيبة غالبا بقدر ما تخفيه عن الناس، وليس بقدر ما تظهره لهم. فإن لم تستطع أن تكون بارعا، فاعمل على أن تكون حريصا. بالسر غراتيان. الجزء الثاني: استخدم مخلب القط. تحكي لنا الخرافة أن الحمار حين أراد أن يخرج الفستق من النار أمسك بمخلب القط صديقه لينال به ما يريد دون أن يحرق نفسه. وإن كان عليك أن تفعل شيئا بغيظا أو لا يسر الناس، فلا تخاطر بأن تفعله بنفسك، بل استعن بمخلب قط، أي بشخص يقوم عنك بالأعمال القذرة. مخلب القط يأتي لك بما تريد ويجرح من تريد إيذاءهم ويبعد عنك المسؤولية. دع شخصا آخر يكون الجلاد أو نذير السوء، ولا تكن أنت إلا بشيرا بالخير والسرور. مفاتيح للسطوة: قد تظن أن عليك لكي تؤكد قيادتك أن تظهر دائما أكثر كدا واجتهادا من الآخرين، وإن تفانيك يمنحك السطوة. الحقيقة أن العكس هو الصحيح، فذلك يظهرك ضعيفا، حيث يسأل الناس ما الذي يجعلك تعمل بهذا الجهد، وقد يرونك غبيا تجهد نفسك لتحقيق ما يحققه الآخرون ببساطة، أو أنك من النوع الذي لا يستطيع أن ينال مساعدة الآخرين ويتوجب عليه أن ينجز كل شيء بنفسه. رجل السطوة الحقيقي هو من لا يظهر أبدا مثقلا بالجهد أو متعجلا لإتمام الأمور، وبينما يهلك الآخرون أنفسهم في العمل يستمتع هو بقضاء الأوقات اللطيفة، لأنه يعلم كيف يجد الأشخاص الذين يؤدون عنه جهده ويبعدونه عن المخاطر. وقد تظن أيضا أن قيامك بالأعمال القذرة بنفسك وانخراطك في تنفيذ ما يثير استياء الآخرين يجعلهم يخافونك ويستجيبون لسطوتك، لكن الحقيقة أن ذلك يجعلهم يرونك قبيحا ومغرورا بالسطوة التي تمنحها لك سلطتك. أصحاب السطوة الحقيقيون هم من لا يلوثون سيرتهم بإنجاز الأعمال الدنيئة بأنفسهم، ولا يرى الناس منهم إلا الإنجازات المجيدة. من المؤكد أنك كثيرا ما تجد نفسك مجبرا على الكدح وبذل الجهد أو على فعل أمور شريرة، لكن عليك أن لا تظهر للناس أنك تفعل أي من ذلك. ابحث عن الأشخاص الذين يصلحون كمخالب قط، ودرب نفسك على فن اكتشافهم وتوظيفهم وتوقيت استخدامهم، والتخلص منهم حين ينتهي دورهم. الصورة من القاعدة: مخلب القط. للقط مخالب طويلة يمسك بها الأشياء وهي ناعمة ومبطنة. أمسك بالقط واستخدم مخالبه لتلتقط به الأشياء من النار أو لتغرسها في صدر عدوك، وتتلاعب به كما يتلاعب القط بالفأر قبل أن يلتهمه. قد تؤذي القط أحيانا، لكن في أغلب الأحيان لن يشعر بشيء. اقتباس من معلم: افعل كل ما يسر الناس بنفسك، أما الأشياء المزعجة فاجعل طرفا آخر يقوم بها عنك، فالأولى تمنحك الحظوة، أما الثانية فتستثير عليك المرارة وتجلب إليك الضغينة، والناس يكرمون أو يعاقبون من يقوم بأعمال تؤثر فيهم، فاجعل الخير يأتي منك بينما تأتي الشرور من آخرين. بالسر غراسيان. عكس القاعدة: عليك أن تكون في غاية الحذر والحرص حين تستخدم مخلب القط أو كبش الفداء، فهما كستائر تخفي بها عن الجماهير تورطك في أعمال دنيئة، وإن رفع الستار في أي لحظة وتبين أنك المتلاعب والممسك بالدمى تنقلب هذه التقنية ضدك، وتجد الناس يحملونك وزر أخطاء لم ترتكبها، وتتداعى إليك المشاكل كانهيار الثلوج، وتفقد السيطرة على الأمور. القاعدة 27: ابتدع صيحة أو مذهبا ليتبعك الناس ويمجدوك. الحكمة من القاعدة: لدى البشر رغبة لا تقاوم في الإيمان بأي شيء، أي شيء، وعليك أن تجعل من نفسك رمزا ملهما لآمالهم واعتزازهم بأنفسهم، بأن تقدم لهم سببا أو قضية يبذلون أنفسهم من أجلها. قدم لهم أفكارا تستثير حماستهم بكلمات توحي ولا تحدد تبشر ولا تنفر. اجعل شغفهم وشاعريتهم يتفوقان على المنطق والواقعية. اصنع لهم طقوسا يؤدونها، واطلب منهم أن يبذلوا تضحيات باسمك، فحين تضعف عقيدة الناس وإيمانهم سيمنحك مذهبك سطوة عليهم لا تحدها حدود. الصورة من القاعدة: المغناطيس. قوة غير منظورة تجذب إليه الأشياء فيمغنطها وتجذب إليها أجزاء أخرى، وتزداد القوة المغناطيسية للمجموعة، لكن بمجرد أن تبعد المغناطيس الأصلي تتناثر جميع الأجزاء. عليك أن تصبح كالمغناطيس، تجذب إليك تخيلات الناس وتوحدها معا، وبمجرد أن يجتمعوا حولك يصعب على أي قوة انتزاعهم منك. اقتباس من معلم: تأتي السطوة الكبيرة للمشعوذ من قدرته على فتح أبواب للناس للإيمان بما يرغبون أصلا في الإيمان به، ولا يستطيع السذج أن يناءوا بأنفسهم ليفكروا بعقلانية، بل ينقادون لمن يفعل لهم العجائب ويستسلمون لتأثيره ولما يقدمه لهم من الأوهام، كما تنقاد الأبقار لرعاياها. غريت دي فرانسيسكو. عكس القاعدة: أحد الأسباب لجلب الأتباع هي أن خداع الجماعة يكون عادة أسهل ويأتي لك بسطوة أكبر كثيرا من خداع الفرد، لكن في ذلك نوع من المخاطرة، فإن اكتشفت الجموع زيف أفكارك واستغلالك لهم فلن تواجه فردا مهانا، بل جموعا غاضبة تمزقك بنفس الحماسة الذي أطاعتك بها. القاعدة 28: نفذ مخططاتك بجرأة ودون تردد. الحكمة من القاعدة: لا تبدأ مسارا معينا من التحركات دون أن تكون واثقا من نتائجه. الشك والتردد يضعف أداؤك، والاستسلام للخوف يدمرك. الأفضل لك أن تتقدم بجرأة، لأن الأخطاء التي يصنعها الإقدام يمكنك أن تحلها بالمزيد من الإقدام، كما أن الناس جميعا يحترمون الشجعان والواثقين من أنفسهم، ولا أحد يوقر الجبناء. الجرأة والتردد: تختلف الجرأة كثيرا عن التردد في تأثيرها النفسي على من تستهدفهم، فالجرأة يسر لك الأمور، بينما يضع التردد العراقيل في طريقك. وبمجرد تنبهك لذلك ستجد أن عليك أن تتغلب على الجبن الطبيعي المفطور عليه الإنسان، وأن تتعلم أن تتصرف بإقدام. ونعرض فيما يلي للتأثيرات النفسية الأبرز للجبن وللإقدام. أفضل الكذب أجرأه. لا يخلو أحد أبدا من نقاط الضعف، ولا يمكن لجهودنا أن تكون كاملة، إلا أن الإقدام له تأثير السحر في إخفاء النقائض والعيوب. ويعرف أساتذة الاحتيال أن الكذب الأجرأ تقنع الناس ويسهل عليهم تصديقها. فالقصة الأكثر جرأة وتبججا تشتت انتباه المستمعين عن التناقض في تفاصيلها. إن كنت تمارس أي نوع من التحايل أو التناقض، فاحرص أن تطلب أكثر كثيرا مما تطمح إليه، وستفاجأ أنك غالبا ما تنال ما تطلبه. تلتف الذئاب حول الفريسة الخائفة والمترددة. لدى الناس حاسة فطرية لاكتشاف ضعف الآخرين، فإن أظهرت في مقابلاتك الأولى أي استعداد للمساومة والتهاون، فستجد الذئاب تنطلق من داخل حتى من تظنهم أكثر الناس طيبة ووداعة. كل ما تحققه من نتائج يعتمد على كيف يراك الآخرون، فإن عرفوا أنك تميل للدفاع والتنازل فسوف يستنزفون منك المطالب دون رحمة أو هوادة. مفاتيح للسطوة. معظم البشر جبناء يتجنبون الصراع والتوتر، ويحرصون على الاحتفاظ بحب الآخرين. جميعنا نفكر في القيام بأعمال جريئة، ولكن نادرا ما ننفذها لأننا نخاف من العواقب ومن نظرة الناس لنا والعداء الذي قد نولده إن تجرأنا على تجاوز ما اعتاده الآخرون منا. قد نخفي جبننا تحت شعارات مثل أننا نهتم بالآخرين ولا نحب أن نحرجهم أو نؤذي مشاعرهم، لكن الحقيقة هي العكس. ذلك أن منبعه هو اهتمامنا بأنفسنا وخوفنا عليها مما قد يراه الآخرون فينا، بينما تأخذنا الجرأة إلى خارجنا. وغالبا ما تجعل الناس يرتاحون معنا لأنها تشعرهم أننا أقل انشغالا بأنفسنا وأقل كتمانا لطبيعتنا. اقتباس من معلم. ليس لي من شك في أن الأفضل للإنسان أن يكون متهورا عن أن يكون حريصا، لأن الحظوظ لا يمكن إخضاعها إلا بالقوة، فهي لا تمنح نفسها إلا لمن يتجرأ وليس لمن يتحرك بتعقل وبرود. والحظوظ تشبه المرأة أيضا في أنها تهوى الشباب لأنهم أقل حذرا وأكثر جرأة وإقداما. نيكولو ميكافيلي. عكس القاعدة. لا تجعل من الجرأة استراتيجية لك في كل أفعالك، فهي ليست أكثر من تكتيك تستخدمه في وقته المناسب. خطط وفكر وترك الجرأة للخطوة النهائية التي تحصد لك النجاح. ولأن الجرأة استجابة تتعلمها، عليك أيضا أن تتقن التحكم بها واستخدامها حسب إرادتك. مواجهتك للحياة دون شيء غير الجرأة يجهدك، بل قد يدمرك أحيانا، لأن من لا يتحكمون بجرأتهم يهينون أشخاصا قد لا يرحمونهم. لا مكان للجبن في عالم السطوة، ولكن غالبا ما يفيدك التظاهر بالجبن، ولكنه لا يكون عندئذ جبنا ولكن سلاحا للهجوم. فتظاهرك بالتردد والحياء يستدرك إليك خصومك ويمكنك من الإنقاذ عليهم لاحقا بجرأة واقتدار.